بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الاستعمال، بعدما اتضح ما هو الواضع، وأنه هي أن الوضع هي علاقة بين اللفظ والمعنى في الذهن، وهي علاقة واقتران أكيد يجعل الإنسان كلما تصور اللفظ تصور المعنى. بعد هذا البيان لمعنى الوضع يتضح المراد بالاستعمال. الاستعمال هو أن تأتي باللفظ قاصدا معناه، هذا يسمونه شنو؟ استعمال. أو على تعبير المصنف، إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معنى، يعني تستعمل اللفظ لكي تنقل ذهن الطرف الآخر، هذا نسميه استعمال. تقول زيد لكي ينتقل ذهن المخاطب إلى الشخص المسمى بزيد. ولذا لا نسمي مثلا كلام النائم، لا نسميه استعمل النائم كلمة زيد، لأنه في النوم ما مو قاصد نقل ذهن المخاطب إلى ذاك المعنى. فالاستعمال فيه قصد، فيه عنصر القصد. عندما نقول استعمل زيد هذا اللفظ، يعني استخدمه وقصد معناه، مو مجرد استخدام. الاستعمال ليس مجرد استخدام لللفظ، استخدام مع قصد للمعنى، هذا هو الاستعمال. فيسمى اللفظ مستعملا، هو الذي استعملناه، والمعنى مستعملا فيه، المعنى هو الذي استعملنا اللفظ فيه. وهذه الإرادة وهذا القصد الذي يكون من المتكلم له قصد، قلنا قصد لإخطار المعنى في ذهن المخاطب، هذا القصد نسميه إرادة استعمالية، الإرادة الاستعمالية. فعندنا استعمال لللفظ وهو استخدام مع قصد المعنى، وعندنا مستعمل، وعندنا مستعمل فيه، وعندنا إرادة استعمالية، هي إرادة المعنى نسميها إرادة استعمالية. وكل استعمال يحتاج إلى تصور اللفظ والمعنى، يعني لا يمكنك أن تستعمل اللفظ بلا تصوره ولا بلا تصور المعنى، لأن قلنا الاستعمال مكون من عنصرين، من استخدام لللفظ وقصد للمعنى. فالاستعمال له ركنان، ركن اللفظ والمعنى، لا بد أن تتصور هذين الركنين، لا يمكن أن تستعمل اللفظ ولا تتصور ركن اللفظ. تقول أنا استعمل كلمة زيد ولكن لا تأتي هذه الكلمة في ذهني، يصير؟ ويصير أكيد لك التفات ولو التفات ضئيل، لحاظ ضئيل لهذا زايا دال، ولو لا يشغل بالك، الذي يشغل البال هو المعنى. عندما تقول زيد 99% من ذهنك متجه إلى المعنى، ولكن لك 1% متجه إلى اللفظ. لا يمكن أن تقول أنا مستغن عن الألفاظ فقط أتصور المعاني، لا، بالتالي تسمع الذهن ينشغل بالسماع، ينشغل بإحضار هذا زاء يا دال في الذهن، ثم من هذا ينتقل إلى المعنى، ولو ذاك المعنى عنده أهم. عادة ما نهتم بالألفاظ، ولذا مر عليكم في المنطق أنه شنو؟ اللفظ مرآة. أنت حينما تنظر إلى المرآة حتى ترى وجهك، مهتم بوجهك 99%، ولكن مهتم بالمرآة 1%، ملاحظ للمرآة. ولذا إذا المرآة كانت مثلا غير نظيفة أو كانت متسخة أو مكسورة مثلا، تلاحظ هذا على المرآة، تلاحظ هذا على المرآة. فالمرآة تلاحظ، ولو في النظرة المرآتية، في النظرة اللي غير مهتم بالمرآة، لها 5%، لها 2% من الاهتمام الذهني. العلاقة بين اللفظ والمعنى أيضا هكذا، الذهن لا محالة يهتم باللفظ بما هو صوت زاي يا دال، يهتم بهذا، ولكن اهتمامه اهتمام مرآتي، اهتمام غير يعني ما له نسبة عالية، وإنما اهتمامه بالمعنى. فالحاصل أن لكل استعمال تصوران أو تصورين، تتصور اللفظ وتتصور معناه. نعم، الذي يشغل البال ويكون موضع الاهتمام للمستعمل هو المعنى، واللفظ إنما هو قنطرة للوصول إلى هذا المعنى. ولذا قال المصنف بعد أن يوضع اللفظ لمعنى، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما. يعني بعدما صار الوضع، شنو دور أنك تبي تستفيد من هذا الوضع الذي وضعته؟ فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. كأن اللفظ زر، تضغط الزر المعنى ينتقل إلى ذهن المخاطب، بالتالي لك اهتمام أن هذا الزر أين هو وما لونه وما شكله، لك اهتمام 1%، ولكن والاهتمام الرئيسي هو الانتقال لسببية هذا الزر، انتقال المعنى إلى ذهن المخاطب. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع استخدام، ركن أول، بقصد إخطار المعنى ركن ثاني. فالاستعمال له كم ركن؟ ركنان. استخدامك اللفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع يسمى شنو؟ استعمالا. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، يعني توجد اللفظ حتى يحصل الإعداد الذهن المخاطئ، إعداد ذهن المخاطئ. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه. وإرادة المستعمل إخطار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. ويحتاج كل استعمال إلى تصور اللفظ والمعنى كليهما كما قلنا، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة، فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، يعني غافل 99% غافل، 1% من الالتفات عندك تجاهها، وأنت غافل عنها، وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. فإن قلت، أنت مرة تقول لنا يا سيدنا مرة تقول لي يحتاج كل استعمال إلى تصور اللفظ والمعنى، مرة تقول لي أنا غافل عن اللفظ، بالتالي أتصور المعنى ولا غافل عن أتصور اللفظ ولا غافل عن اللفظ، ما درينا متصور أم غافل. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هم في أول السطر قلت شنو يحتاج إلى تصور اللفظ، ثم قلت ولكنه غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إفناء لللفظ في المعنى، يعني اللفظ 1% بعد يفنى في المعنى، حيث الإنسان له 1% من الالتفات ولكن غافل عنه، مو ملتفت إليه، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى كأنه هو والمعنى شيء واحد، لا تتصور اثنينية بينهما، لا، حينما يقولون لك زيد كأن شيء واحد، هو زيد أحضروه في ذهنك بهذه الكلمة، كأن زيد أحضروه في ذهنك، ما تلتفت إلى هذه النقلة السريعة من زاء ياء دال إلى معنى هذا الرجل الذي في الخارج المسمى بزيد. هذه النقلة سريعة جدا بحيث لا يستطيع الإنسان أن يلحظ هذا الانتقال من اللفظ إلى المعنى، فهو كالشيء الواحد، أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى، وهو النحو من لحاظ شيء، وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عنه، يعني هم ملاحظ هم مغفول عنه لشدة اندكاك لفظ في المعنى. جيد، هذا دفع الإشكال. بعد ذلك يذكر المصنف مسألة تبحث في الأصول بنحو الإشارة يشير إليها، لأن لها ربطا بما نحن فيه، وهي مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى. هل يمكن أن تستعمل لفظ واحد، مثلا كلمة العين التي تارة تكون بمعنى الذهب وتارة تكون بمعنى الجاسوس، هل تستطيع أن تستعمله في معنييه باستعمال واحد؟ مرة واحدة أنا تقول رأيت عينا وأقصد هم رأيت ذهبا هم رأيت جاسوسا، هل يصح؟ يقولون لا يصح. الحين من أدلتهم على أنه لا يصح؟ أن هذا اللفظ حينما تقول عين يندك في معناه، يصير هو والمعنى واحد، إذا اندك في معناه وصار هو والمعنى كشيء واحد، كيف يندك في معنى آخر في نفس الوقت؟ إما يندك في هذا المعنى وإما يندك في ذاك المعنى، فكيف تقولون أنك استعملت اللفظ في معنيين؟ بالتالي المعنيين ما تقدر تجمعهم، العين والذهب والجاسوس ما تقدر تجمعهم، فإذا اللفظ راح على واحد منهم ما تقدر تقول هم ذهب إلى هذا هم ذهب إلى ذاك، كلاهما شيء واحد، لا تستطيع أن تجمع بينهما. فهذه من هذا الاندكاك الذي بين اللفظ والمعنى من أدلتهم على عدم إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في معنيين. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية الأخند الخراساني رحمة الله عليه إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، قال هذا مستحيل. طبعا هذا الكلام فيه، يعني هذه المسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى فيه نقاش طويل عريض يأتي في محله، يعني حيمو في صدد بحثه، ولكن لأن له علاقة ما بما نحن فيه ذكره المصنف هنا، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك، كأن اللفظ قد أفتي في كليهما، ولا يعقل إفناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد إذا أفني في أحد المعنيين بعد ما كل لفظ حتى تفنيه في المعنى الآخر. فإن قلت الحين يورد إشكال، يقول عادي أنا أجمع بين المعنيين بجامع، مثلا الجامع بين الجاسوس وبين الذهب ما هو؟ مثلا نفرضه من باب المثال، نقول كلاهما يبحث الإنسان عنها، هم تبحث عن الذهب وهم تبحث عن الجواسيس لتطردهم من البلد مثلا، إذا جمعتهما بهذا الجامع وقلت أنا أستعمل لفظة العين في كل ما يبحث الناس عنه، سواء كان ذهبا سواء كان فضة سواء كان جاسوسا، صار استعملت في جامع يجمع جميع هذه المعاني، فصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى. شنو تقولون، يصير ولا لا؟ يعني بدال ما أقول استعملت العين مرة في الجاسوس مرة في الذهب، جمعت الجاسوس والذهب تحت عنوان واحد، قلت استعمل العين في هذا العنوان الواحد وهو كل ما يبحث عنه الناس مثلا، أو افرضوا الحين يكتب أساس يتضح عندكم. افرضوا مثلا العين حتى يكون أوضح، العين تارة يستعمل في الذهب، تارة يستعمل في الفضة. جيد، بإطلاق واحد هل يمكن استعماله فيما الأخوند الخراساني يقول لا يصير، لا يصح، لأن هذا اللفظ إما أن يندك في الذهب وإما أن يندك في الفضة، لا يندك فيهما كليهما. أنا أقول خلاص أحل المشكلة، ما أجعله يندك فيهما كليهما، بل أجمعهما تحت عنوان واحد، أو خل نكتب مرة ثانية شنو نجمعهم تحت عنوان كل ثمين، كل معدن ثمين مثلا، فأستعمل العين لا في الذهب والفضة بل في هذا المعنى الثاني، وهذا الثاني يشمل الذهب ويشمل الفضة، فصار استعمال العين في كليهما باستعمال واحد. أقول في جيبي عين، أقصد ما أقصد ذهب ولا أقصد فضة، أقصد معدن ثمين، وفي جيبي يكون شنو قطعة ذهب وقطعة فضة، فاستعملت باستعمال واحد في أمرين، صار ولا ما صار؟ صار. فانحلت المشكلة. ليش تقولون أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى باستعمال واحد مستحيل؟ ليس بمستحيل، الجواب عن هذا الإشكال واضح أيضا، لأن إذا استعملت العين في 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 المعدن الثمين بعد ما استعملت في الذهب ولا في الفضة، صار في معنى آخر، في معنى ثالث، مثلا معنى مجازي أصلا، مو معنى، مو معنيين، معنى واحد، المعدن الثمين معنى واحد. غاية الأمر أن هذا المعنى له أفراد، له مثلا ذهب، له فرد فضة، له ما أدري المنيوم، له كذا إلى آخره من من المعادن. كما أنك تستعمل الإنسان مثلا لفظة الإنسان، مثلا حينما تقول رأيت إنسانا هذا له أفراد، زيد، عمرو، بكر، خالد، هل يقال أن استعملت اللفظ في أكثر من معنى باستعمال واحد؟ لا، المعنى شيء ومصاديق المعنى شيء آخر، فإذا وضعت لفظة العين لكل معدن ثمين وقلت أن معناه هو هذا الجامع بين الذهب والفضة وهو المعدن الثمين، صار استعمالا لللفظ في معنى واحد، غاية الأمر أن هذا المعنى الواحد له مصاديق، خلي يكون له مئات المصاديق، ملايين المصاديق، بالتالي استعمالك يكون في معنى واحد وهو الجامع بين هذه المصاديق الألف مثلا، هو الجامع بينها، فلا لابد من التفريق بين استعمال اللفظ في معنيين لا جامع بينهما، وبين استعمال اللفظ في معنى واحد لهذا المعنى الواحد مصاديق. يعني عندنا استعمال مرة في معنى واحد له مصاديق، مرة عندنا شنو في أكثر من معنى لكل من هذه المعاني مصاديق، مثلا لكل معنى مصاديق، فلا بد من التفريق بينهما، والفرق واضح. إن احنا اذا نستعمل الإنسان لأن الإنسان الذي هو يساوي الحيوان الناطق مثلا، هذا موجود في زيد وموجود في عمرو وموجود في بكر وموجود في خالد، هذا المعنى يتكرر فيهم أما حينما نقول العين ونستعمله في الذهب والفضة، ماكو معنى متكرر في الذهب والفضة. يعني عند استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يوجد معنى متحد متكرر في هذه الموارد، لا، معاني متعددة أيضا، بخلاف استعمال اللفظ في معنى واحد له مصادق، لا، المعنى الواحد متكرر في مصادقه، ففرق بينهما. لذا قال: فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، سوي اللي تبي استعمله في الجامع بينهما، ولكنه استعمال لللفظ في ذلك الجامع الواحد في أمر واحد لا في معنيين. على أي حال هذا مو موضوع بحثنا، بس بغينا من باب الإشارة نشير إليه. يعني ندخل بعد ذلك في بحث الحقيقة والمجاز. مار عليكم لعل في علوم أخرى، في المنطق، في البلاغة، في غيرها، أن الاستعمال تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون مجازيا. يعني تارة تستعمل اللفظ فيما وضع له، وأخرى تستعمل اللفظ في غير ما وضع له. الاستعمال الذي فيما وضع له هو الاستعمال الحقيقي، والاستعمال في غير ما وضع له هو الاستعمال المجازي. والمجاز يعني الاستعمال الحقيقي، شنو سبب انتقال الذهن إليه إلى المعنى الحقيقي؟ هو الواضح، هذا القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى إلى آخر، واضح في الاستعمال الحقيقي سبب انتقال الذهن واضح. أما في الاستعمال المجازي كيف ينتقل الذهن إلى شيء مو موضوع له، ماكو علاقة بينهم؟ كيف ينتقل الذهن في الاستعمال المجازي من اللفظ إلى معنى لا علاقة بينهما؟ إيه نعم، هناك وجه شبه أو ملازمة بينهما في الذهن، بحيث تجعل الذهن أو هناك قرينة صارفة عن المعنى الأول معينة للمعنى الثاني، بحيث تجعل الذهن ينتقل، ولا نفس الوضع ما عندنا وضع، فالعلاقة الناقلة أو السببية التي توجد في الاستعمالات المجازية ليست سببية الوضع، لأنه لا وضع للمعاني المجازية، إنما سببيات أخرى، إما علاقة المشابهة، إما علاقة الجزء والكل، الكل والجزء، ما دي العلاقات التي تبحث في علم البلاغة. فهناك علاقات أخرى وقرائن تجعل الذهن ينتقل من المعنى من اللفظ إلى معناه المجازي، وإلا هو اللفظ بما هو لفظ ليس موضوعا حتى بسبب الوضع ينتقل الذهن إلى معناه. لذا قال: ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات، ببعض العلاقات، لهم علاقات ولكن غير علاقة الوضع، ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له. ومثاله أن تستعمل كلمة البحر في العالم الغزير علمه، تقول مثلا زيد بحر، بدلا من أن تقول زيد عالم غزير علمه بالمعنى الحقيقي، استعملت كلمة البحر وأردت معناه المجازي، قلت زيد بحر، مو أن زيد بحر مكون من ماء، لا، زيد بحر استعمال للفظ البحر في معنى مجازي، وهو العالم الغزير علمه. لأن ليش استعملت البحر؟ للمشابهة التي بينهما، بين زيد وبين البحر، لأنه يشابه البحر من الماء في الغزارة والسعة، ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم المعنى المجازي. يعني هذا المشابه الذي أردناه، المعنى الموضوع له لكلمة البحر ما هو؟ هذا المكان اللي ممتلئ من الماء، هذا نسميه بحر. المعنى المشابه لهذا المكان الممتلئ من الماء هو شنو؟ العالم الغزير علمه. هذا المعنى المشابه نسميه المعنى المجازي، وتعتبر علاقة اللفظ بالمعنى المجازي علاقة ثانوية. ليش ثانوية؟ يعني كلمة البحر علاقتها الأولية بأي معنى؟ نعم، هذا المكان الممتلئ ماء الغزير الكثير الماء إلى آخره، هذا علاقته الأولية بهذا المعنى، ولكن له علاقة ثانوية بمعنى آخر، وهو مثلا غزارة العلم، أو الشخص الذي لا يدنس بشيء، مثلا تقول فلان بحر لا ينجسه شيء مثلا، وهكذا من المعاني. هذه المعاني لها علاقات ثانوية باللفظ ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية. يعني هذه العلاقة الثانوية ناتجة من العلاقة الأولية. ليش ناتجة من العلاقة الأولية؟ لأنها تشابه المعنى الأول، وبسبب هذا الشبه، يعني العالم الغزير علمه يشابه ماذا؟ يشابه المكان الممتلئ ماء، يشابه المعنى الأول، وهذه المشابهة هي سبب الاستعمال المجازي، سبب انتقال الذهني بالاستعمال المجازي. فالعلاقة الثانوية ناتجة عن علاقته اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع له، لأنها تنبع عن الشبه القائم بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي. قلنا أن كل استعمال يحتاج إلى ركنين حتى نجمع البحث، يتضح عندكم ما نريد أن نصل إليه. الاستعمال له ركنان: استخدام اللفظ، وقصد انتقال ذهن المخاطب إلى المعنى الموضوع له. هذا ركناء الاستعمال. جيد، حين بغض النظر أن المعنى الموضوع له أو لا، قصد انتقال الذهن المخاطب إلى المعنى، هذا قصد الانتقال. تارة تقصد انتقاله إلى معنى موضوع له، تارة معنى شنو؟ غير موضوع له. جيد، المعنى الموضوع له يصير شنو؟ استعمال حقيقي، وعلاقته بسبب الواضع. يعني علاقة اللفظ بالمعنى بسبب الواضع. أما المعنى غير الموضوع له استعمال مجازي، وعلاقته، يعني علاقة اللفظ بالمعنى المجازي بأي سبب؟ بسبب شنو؟ مشابهة شنو؟ شنو مشابهة بين
مشابهة المعنى المجازي بالمعنى الحقيقي. يعني هذا المعنى الحقيقي هو الذي يضحي بنفسه، يقول أنا أخذ بيدك يا أيها المعنى المجازي وأتنحى عن مكاني، مع أن هذا اللفظ لي له علاقة أولية بي ويدل علي أولا وبالذات، ولكن أنا أضحي أمسك بيدك آتيك وأجلسك على مجلسي وأنا أذهب، أنا أذهب. فبسبب المعنى الحقيقي يأتي الذهن، ينتقل الذهن إلى المعنى المجازي. والاستعمال الحقيقي يؤدي غرضه وهو انتقال ذهن السامع إلى تصور المعنى بدون أي شرط مباشرة، لأنك تعلم أنه موضوع له فينتقل ذهنك، لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كفيلة بتحقيق هذا الغرض. علاقة السببية القائمة في اللغة شنو يقصد فيه؟ علاقة الوضع، هذا موضوع لذاك. فعلاقة السببية القائمة في اللغة بين اللفظ والمعنى، يعني علاقة الوضع موضوع كفيلة بتحقيق هذا الغرض، الوضع كافي لتحقيق هذا الغرض. وأما الاستعمال المجازي فهو لا ينقل ذهن السامع إلى المعنى، إذ لا توجد علاقة لغوية، يعني علاقة الوضع غير موجودة بينها بين اللفظ والمعنى المجازي، لغوية وسببية بين لفظ البحر والعالم. فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في الاستعمال المجازي إلى شنو؟ إلى قرينة تشرح مقصوده. فإذا قال مثلا بحر في العلم، كانت كلمة في العلم قرينة على المعنى المجازي، واضح. حينما يقول بحر ويسكت، ما ينتقل ذهنك إلى العالم الغزير في العلم لأنه ماكو قرينة. عندما يقول بحر في العلم، هذا في العلم يوضح لك أنه أراد بالبحر معناه المجازي، قرينة على المعنى المجازي. ولهذا يقال عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة دون الاستعمال الحقيقي. ونميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي بالتبادر من حق اللفظ. يعني شنو بالتبادر من حق اللفظ؟ يعني من اللفظ نفسه، من اللفظ الخالي من القرائن. إذا خلى اللفظ من أي قرينة، يتضح أن الذهن معتمد في انتقاله من اللفظ إلى المعنى على ما على أي علاقة؟ إذا ماكو أي قرينة،
على علاقة الوضع.
فعندما يخلو الاستعمال من أي قرينة ومع ذلك ينتقل الذهن إلى المعنى، نستكشف أن هذا الانتقال سببه هو الوضع. لا توجد قرائن يمين يسار تخلينا شنو ننتقل إلى المعنى المجازي، لا، العلاقة هي الوضع فقط وفقط. ولذا قال من حق اللفظ، يعني بغض النظر عن أي قرينة، من اللفظ نفسه فقط، من كلمة البحر بلا أي قرينة، شنو ينتقل ذهنك؟ ينتقل ذهنك إلى هذا المكان المملوء من الماء، وعند خلو القرائن نستكشف أن العلاقة بين اللفظ وبين هذا المعنى كانت علاقة حقيقية، علاقة وضع، لأن التبادر كذلك يكشف عن الوضع كما تقدم، وهذا ما أشار إليه في الدرس السابق أيضا، أن التبادر علامة الحقيقة. جيد، هذا بحث آخر مرتبط بما ذكرناه، هو انقلاب المجازي حقيقة. هل يمكن أن المعنى المجازي ينقلب ويصبح معنى حقيقيا لللفظ أم لا يمكن؟ يعني بعدما لم يكن اللفظ موضوعا لهذا المعنى،
لم يكن موضوعا له، لم تكن العلاقة بينهما علاقة وضع، يتحول ويصير الموضوع لهذا المعنى. ممكن، ممكن بكثرة الاستعمال، بكثرة التداول بين الناس ونسيانهم للمعنى الحقيقي، يصير شنو العلاقة، القرن الأكيد في الذهن بين اللفظ وبين معناه المجازي. إذا كثر استعمال اللفظ في معناه المجازي ونسي المعنى الحقيقي، ينقلب المجاز حقيقة، أو حتى قد لا يحتاج إلى نسيان المعنى الحقيقي أصلا. حتى لو لم ينسوا المعنى الحقيقي، نفس كثرة استعمال اللفظ في معناه المجازي يجعله معنى حقيقيا، فينقلب المجاز حقيقة لأنه يتحقق الوضع بكثرة الاستعمال، يتحقق القرن الأكيد في الذهن، الاقتران الأكيد في الذهن يتحقق. وإذا تحقق الاقتران الأكيد شنو صار؟ هو الوضع، بعد تحقق الوضع. لذا قال: وقد لاحظ الأصوليون في حق أن الاستعمال المجازي وإن كان يحتاج إلى قرينة في بداية الأمر، ولكن إذا كثر استعمال اللفظ في المعنى المجازي بقرينة وتكرر ذلك بكثرة، قامت بين اللفظ والمعنى المجازي علاقة جديدة، وأصبح اللفظ نتيجة لذلك موضوعا لذلك المعنى، وخرج عن المجازي إلى الحقيقة، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى قرينة. وتسمى هذه الحالة، يعني هذه الحالة أنه تكثر الاستعمال، يكثر استعمال اللفظ في معناه المجازي بحيث يستغني عن القرينة بعد ذلك مباشرة، بس ما تستعمل اللفظ يتبادر المعنى المجازي إلى الذهن، يصير متبادر. هذا نسميه بعد وضع، ولكن نسميه وضع تعيني، يعني هو لا إراديا بلا قصد، ما قصدنا احنا، ولكن لكثرة استعمالنا هو صار موضوعا لهذا المعنى. بينما تسمى عملية الوضع المتصور من الواضع بالوضع التعييني، هذا مر عليكم في المنطق، يعني إذا كان وراء العلاقة بين اللفظ والمعنى قصد قاصد، شخص قاصد يقول أنا أجعل العلاقة بين لفظي زيد وبين هذا الولد الذي ولد لي، هذا قصد قاصد وراءه، فهذا وضع تعييني، يعني شخص يعين هذا اللفظ لهذا المعنى. تارة لا، الناس غافلون، لا أحد يقصد الوضع اللفظي لهذا المعنى، ولكن كثرة استعمالهم اللفظ في هذا المعنى يجعل المعنى متبادرا من اللفظ لا إراديا بلا أي قصد من أحد، هذا يسمونه قصد شنو؟ تعيني، قصد تعيني، أو وضع، عفوا، وضع تعيني، يعني بلا قصد، يسمى بالوضع التعيني. وهذه الظاهرة يمكننا تفسيرها بسهولة على ضوء طريقتنا في شرح حقيقة الوضع، يعني القرن الأكيد والعلاقة اللغوية، لأننا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ من اقتران اللفظ بالمعنى مرارا عديدة أو في ظرف مؤثر، فإذا تعمل اللفظ في معنى مجازي مرارا كثيرا اقترن تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجازي في ذهن السامع اقترانا متكررا، وأدى هذا الاقتران المتكرر إلى قيام العلاقة اللغوية بينهما، لأن الوضع ليس عند المصنف ليس شيئا سوى هذا الاقتران القويم القرن الأكيد، وكثرة الاستعمال تسبب هذا القرن الأكيد فيحصل الوضع. خلاص، سهلة يعني السالفة عند المصنف. نعم، غير المصنف قد يواجه مشكلة في تحليل الوضع التعيني الذي لا يقول بها بأن معنى الوضع هو هذا القرن الأكيد، يواجه مشكلة في تحليل هذا الوضع، قد يواجه يعني مشكلة، مو لازم هم يواجه مشكلة، قد يواجه مشكلة. على أي حال، في الحلقة الثانية بشكل يعني نوعا ما مختصر يتطرق المصنف إلى الآراء المختلفة في الوضع، يأتيكم إن شاء الله. جيد، هذا تمام الكلام في الحقيقة والمجاز. أولا، ما هو الحقيقة، ما هو المجاز، وثانيا شنو قلنا؟ أن المجاز قد ينقلب لكثرة الاستعمال حقيقة.
وهذا تفسيره على مسلك المصنف سهل، وهو أنه الاقتران الأكيد يحصل بكثرة الاستعمال فيحصل الواضح. يأتي إن شاء الله الكلام عن تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية، والحمد لله رب العالمين.